بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال رحمه الله: ذكر من استشهد من المسلمين يوم الخندق. سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل، وأنس بن أوس بن عتيق، وعبد الله بن سهل وكلاهما أيضا من بني عبد الأشهل، والطفيل بن النعمان وثعلبة بن عنمة وكلاهما من بني سلمة، وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار، أصابه سهم غرب فقتله. ذكر من قتل من المشركين يوم الخندق. وأصيب من المشركين يوم الخندق منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار، أصابه سهم مات منه بمكة، وقد قيل إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق فقتل فيه، وعمرو بن عبد ود قتله علي مبارزة. شهداء يوم قريظة. واستشهد من المسلمين يوم قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج، طرحت عليه امرأة من بني قريظة رحا فقتلته، ومات بالحصار أبو سنان بن محصن، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقبرة بني قريظة التي يتدافن فيها المسلمون السكان بها اليوم. ولم يصب غير هذين، ولم يغزو كفار قريش المسلمين بعد الخندق. بعثوا عبد الله بن عتيق إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي، وانقضى شأن الخندق وقريظة، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن حزب الأحزاب وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأوس والخزرج يتصاولان تصاول الفحول، لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء، إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بذلك فضلا علينا، ولا ينتهون حتى يوقعوا مثله. وإذا فعلت الخزرج شيئا كفضل في الإسلام أو بر عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأوس مثل ذلك. فتذاكرت الخزرج من في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كابن الأشرف، فذكروا ابن أبي الحقيق، واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم. فخرج إليه خمسة نفر من الخزرج كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، فنهضوا حتى أتوا خيبر ليلا، وكان سلام في حصنه ساكنا في دار مع جماعة وهو في علية منها، فاستأذنوا عليه، فقالت امرأته: من أنتم؟ فقالوا: أناس من العرب يطلبون الميرة. فقالت لهم: هذاكم صاحبكم، فادخلوا. فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم، فأيقنت بالشر وصاحت، فهموا بقتلها، ثم ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان فأمسكوا عنها، ثم تعاوروه بأسيافهم وهو راقد على فراشه أبيض في سواد الليل كأنه قبطية، ووضع عبد الله بن عتيك سيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني، ثم نزلوا. وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر، فوسئت رجله وسئا شديدا، فحمله أصحابه حتى أتوا منهرا من مناهرهم، فدخلوا فيه واستتروا. وخرج أهل الأطام لصياح امرأته وأوقدوا النيران في كل جهة، فلما يأسوا رجعوا، فقال أصحاب ابن عتيك: كيف لنا أن نعلم أن عدو الله قد مات؟ فرجع أحدهم فدخل بين الناس فسمع امرأة ابن أبي الحقيق تقول: والله لقد سمعت صوت ابن عتيك، ثم أكذبت نفسي وقلت أن ابن عتيك بهذه البلاد. قال: ثم إنها نظرت في وجهه فقالت: وإله يهود يعني تقسم
احلف.
نعم، أحسن الله إليك. فقالت فاض وإله يهود. قال فسررت وانصرفت إلى أصحابي فأخبرتهم بذلك، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه وتداعوا في قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا أسيافكم، فأروه إياها. فقال عليه السلام عن سيف عبد الله بن أنيس هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وحديث البراء بن عازم في قتل ابن أبي الحقيق بخلاف هذا المساق والمعنى واحد. غزوة بني لحيان. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد فتح بني قريظة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا وربيعا الأول وربيعا الآخر. وخرج عليه السلام في جمادى الأولى في الشهر السادس من فتح بني قريظة، وهو الشهر الثالث من السنة السادسة من الهجرة، قاصدا إلى بني لحيان، مطالبا بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأصحابهما المقتولين بالرجيع. فسلك عليه السلام على طريق الشام من المدينة على جبل يقال له غراب، ثم أخذ ذات الشمال، ثم سلك المحجة من طريق مكة، فأغز السير حتى أتى وادي غرانة بين أمج وعسفان، وهي منازل بني لحيان. فوجدوهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فتمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عسفان، وبعث صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه فارسين حتى بلغ كراع الغميم، ثم كر ورجع، ورجع صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة. وفي غزوة بني لحيان قالت الأنصار المدينة خالية منا وقد بعدنا عنها ولا نأمن عدوا يخالفنا إليها. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أنقاب المدينة ملائكة، على كل نقب منها ملك يحميها بأمر الله عز وجل. غزوة ذي قرد. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني لحيان لم يبق بالمدينة إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان، فاكتسحوا لقاحا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة، وكان فيها رجل من بني غفار وامرأة له، فقتلوا الغفارية وحملوا المرأة واللقاح، وكان أول من أنذرهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، كان ناهضا إلى الغابة، فلما على ثنية الوداع نظر إلى خيل الكفار وأنذر المسلمين، ثم نهض في آثارهم فأبلى بلاء عظيما حتى استنقذ أكثر ما في أيديهم، ووقعت الصيحة بالمدينة، فكان أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين الصيحة المقداد بن الأسود، ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد الأشهليان وأسيد بن ظهير الأنصاري وعكاشة بن محصن الأسدي ومحرز بن نضلة الأسدي الأخرم وأبو قتادة الحارث بن ربعي وأبو عياش الزريقي واسمه عبيد بن زيد بن صامت. فلما اجتمعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش الزريقي معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص، وكان أحكم للفروسية من أبي عياش. فأول من لحق بهم محرز ابن نضلة الأخرم، فقتل رحمه الله. قتله عبد الرحمن بن عيينة بن حصن، وكان على فرس لمحمود بن مسلمة أخي محمد بن مسلمة، أخذه وكان صاحبه غائبا. فلما قتل رجع الفرس إلى آريه. فلما قتل رجع الفرس إلى آريه في بني عبد الأشهر، وقيل بل أخذ الفرس عبد الرحمن بن عيينة إذ قتل محرز بن نضلة عليه وركبه، ثم قتل سلمة بن الأكوع وعبد الرحمن بن عيينة بالرمي في خرجته تلك، واسترجع الفرس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة وقال إن وجدته لبحرا، وانهزم المشركون. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة، وأقام على ذلك الماء يوما وليلة، وكان الفضل في هذه الغزاة والفعل الكريم والظهور والبلاء الحسن لسلمة بن الأكوع، وكلهم ما قصروا رضي الله عنهم. وكان المشركون قد أخذوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء في غارتهم تلك على سرح المدينة، ونحوا بها وبتلك المرأة الغفارية الأسيرة امرأة الغفاري المقتول، وقد قيل إنها لم تكن امرأة الغفاري المقتول وإنما كانت امرأة أبي ذر، والأول قول ابن إسحاق وأهل السير. قال: فنام القوم ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع شيئا على بعير إلا رغى حتى أتت العضاء فإذا ناقة ذلول، فركبتها ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، فأرسل إليها فجيء بها وبالمرأة، فقالت: يا رسول الله نذرت إن نجاني الله أن أنحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأخذ ناقته صلى الله عليه وسلم. غزوة بني المصطلق من خزاعة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة باقي جماد الأولى ورجبا، ثم غزا بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل بل نميلة بن عبد الله الليثي. وأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد مما يري الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعارهم يومئذ أمت أمت. وقد قيل إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء يقال له المريسيع فاقتتلوا، فهزمهم الله. والقول الأول أصح أنه أغار عليهم وهم غارون. ومن ذلك السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها. وشاهدت عائشة رضي الله عنها تلك الغزاة، قالت: ما هو إلا أن وقفت جويرية بباب الخباء تستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فنظرت إليها فرأيت على وجهها ملاحة وحسنا، فأيقنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها أعجبته، فما هو إلا أن كلمته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك أن أؤدي كتابتك وأتزوجك؟ قالت: وما رأيت أعظم بركة على قومها منها، فما هو إلا أن علم المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، فأعتقوا كل ما بأيديهم من سبي بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم سائر بني المصطلق. وقد اختلف في وقت هذه الغزاة، قيل كانت قبل الخندق وقريظة، وقيل كانت بعد ذلك، وهو الصواب إن شاء الله. وقتل في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليثي خطأ، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة لم يعرفه وظنه من المشركين. وفي هذه الغزاة قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وذلك لشر وقع بين جهجاه بن مسعود الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج. فنادى جهجاه الغفاري: يا للمهاجرين! ونادى الجهني: يا للأنصار! وبلغ زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عبد الله بن أبي بن سلول، فأنكرها ابن أبي، فأنزل الله عز وجل فيه سورة المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم: وفت أذنك يا غلام! وأخذ بأذنه، وتبرأ عبد الله بن عبد الله بن أبي من فعل أبيه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أنت والله العزيز وهو الذليل، أو قال: أنت الأعز وهو الأذل، وإن شئت والله لنخرجنه من المدينة. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن هذا رجل يحمله حسده على النفاق، فدعه إلى عمله، وقد كان قومه على أن يتوجوه بالخرج.
كان هنا أجمعوا أو نحو هذا، أو اجتمعوا على أن يتوجوه.
نعم أحسن الله. على أن يتوجوه بالخرز أو بالخرز صحيح سيدنا؟
بالخرزي المكان
يعني. نعم. قبل قدومك المدينة ويقدموه على أنفسهم، فهو يرى أنك نزعت ذلك منه، وقد خاب وخسر إن كان يضمر خلاف ما يظهر، وقد أظهر الإيمان فكله إلى ربه. وقال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فمرني بقتله، والله إن أمرتني بقتله لأقتلنه، وإني أخشى يا رسول الله إن قتله غيري أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلما فأدخل النار. وقد علمت الأنصار أني من أبر أبنائها بأبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له وقال: بر أباك ولا يرى منك إلا خيرا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل المدينة، لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله. وفي هذه الغزاة قال أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا ونزل القرآن ببراءتها. ورواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في ذلك سعد بن عبادة وهم وخطأ، وإنما تراجع في ذلك سعد بن عبادة مع سيد بن حضير. كذلك ذكر ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وغيره، وهو الصحيح، لأن سعد بن معاذ مات في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، لا يختلفون في ذلك، ولم يدرك غزوة المريسيع ولا حضرها. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدم عليه مقياس بن صبابة مظهرا للإسلام وطالبا لدية أخيه هشام بن صبابة لدية أخيه هشام بن صبابة، فأمر له عليه السلام بالدية فأخذها، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله وفر إلى مكة كافرا، وهو أحد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم في حين دخوله مكة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد إسلامهم بأكثر من عامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط مصدقا لهم، فخرجوا ليتلقوه ففزع منهم وظن أنهم يريدونه بسوء فرجع عنهم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة وهموا بقتله، فتكلم المسلمون في غزوهم، فبينما هم كذلك إذ قدم وافدهم منكرا لرجوع مصدقهم عنهم دون أن يأخذ صدقاتهم، وأنهم إنما خرجوا إليه مكرمين له، فأكذبه الوليد بن عقبة. نعم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني الوليد بن عقبة، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الآية. عمرة الحديبية. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منصرفه من غزوة بني المصطلق رمضان وشوالا، وخرج في ذي القعدة معتمرا، فاستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب، وجميعهم نحو 1400، وقيل 1500، وساق معه الهدي. وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب. فلما بلغ خروجه قريشا، خرج جمعهم صادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ودخول مكة، وأنه إن قاتلهم قاتلوه دون ذلك، وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع الغميم فورد الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعسفان، فسلك طريقا يخرج منه في ظهورهم، وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة، وكان دليله فيه رجلا من أسلم. فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد، جرت إلى قريش تعلمهم بذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: خلأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم نزل صلى الله عليه وسلم هنالك فقيل يا رسول الله ليس بهذا الوادي ماء، فأخرج عليه السلام سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه في جوفه فجاش الماء الرواء حتى كفى جميع أهل الجيش. وقيل إن الذي نزل بالسهم في القليب ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي، وهو سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقيل بل نزل بالسهم في القليب البراء بن عازب، ثم جرت الرسل والسفراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه سهيل بن عمرو العامري فقاضاه على أن ينصرف عليه السلام عامه ذلك. فإذا كان من قابل أتى معتمرا ودخل هو وأصحابه مكة بلا سلاح، حاش السيوف في قربها فيقيم بها ثلاثا ويخرج، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 10 أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا، على أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يردوه إلى المسلمين. فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجا، فقال لأصحابه اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه، فأنس الناس إلى قوله بعد نفار منهم نعم صلى الله. وهنا سيدنا يقول على أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلمين من رجل أو امرأة. الإمام ابن عبد البر هنا يقول على أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار.
نعم هذا كان أصل العقد يعني.
ولكن
ثم نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستثناه النبي وعلمه.
نعم أحسن الله إليك. وأبي سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة الصلح من محمد وأبا سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة الصلح من محمد رسول الله، وقال له لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد، ولا بد أن يكتب باسمك اللهم. فقال لعلي وكان كاتب صحيفته أمح يا علي واكتب بسم اللهم وأبى علي أن يمحو واكتب بسمك اللهم وأبى علي أن يمحو بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض علي، فأشار إليه فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، وأمره أن يكتب من محمد بن عبد الله. وأتى أبو جندل بن سهيل يومئذ بأثر كتاب الصلح وهو يرصف في قيوده، فرده صلى الله عليه وسلم على أبيه، فعظم ذلك على المسلمين، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا جندل أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولا، فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ المسلمين للمبايعة على الحرب والقتال لأهل مكة، وروي أنه بايعهم على ألا يفروا، وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة التي أخبر الله عز وجل أنه رضي عن المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله لعثمان وقال هذه عن عثمان فهو كمن شهدها. ذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أبو سنان الأسدي. وذكر ابن هشام عن وكيع كانت قريش قد جاء منهم نحو 70 أو 80 رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فخرجوا فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين يسمون العتقاء، وإليهم ينسب العتيق
العتقيون.
نعم أحسن الله إليكم. وإليهم ينسب العتقيون فيما يزعمون، ومنهم معاوية وأبوه فيما ذكروا. فلما تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة الذي تولى عقده لهم سهيل بن عمرو على ما ذكروا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا، ففعلوا بعد توقف كان بينهم، أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: لو نحرت لنحروا. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فنحروا بنحره، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. قيل إن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يومئذ خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتاه أبو بصير عبيد بن أسيد بن أسيد بن جارية الثقفي، حليف لبني زهرة، هاربا من مكة مسلما، وكان ممن حبس بمكة مع المسلمين. فبعث فيه الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق الثقفي رجلا من بني عامر بن لؤي ومولا لهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمه إليهما على ما عقد في الصلح فاحتملاه. فلما صاروا بذي الحليفة قال أبو بصير لأحد الرجلين: أرى سيفك هذا سيفا جيدا فأرنيه. فلما أراه إياه ضرب به العامري فقتله وفر المولى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل مذعور، ولقد أصاب هذا ذعر. فلما وصل إليه أخبره بما وقع، وقال: غدر بنا. وبينما هو يكلمه إذ وصل أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد وفت ذمتك وأطلقني الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال أو قال أصحاب. فعلم أبو بصير أنه سيرده، فخرج حتى أتى سيف البحر موضعا يقال له العيص من ناحية ذي المروة على طريق قريش إلى الشام، فجعل يقطع على رفاقهم، واستضاف إليه قوما من المسلمين الفارين عن قريش، منهم أبو جندل بن سهيل، فجعلوا لا يتركون لقريش عيرا ولا ميرة ولا مارا إلا قطعوا بهم. فكتبت في ذلك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نرى أن تضمهم إليك إلى المدينة فقد آذونا. وأنزل الله تعالى بعد ذلك فقد نعم سيدنا
آذونا
نعم أحسن الله إليك. وأنزل الله تعالى بعد ذلك القرآن بفسخ الشروط بفسخ الشرط المذكور في رد النساء، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردهن. ثم نزلت سورة براءة فنسخ ذلك كله، ورد على كل ذي عهد عهده، وأن يمهلوا عهده نعم، ورد على كل ذي عهد عهده، وأن يمهلوا 4 أشهر، ومن لم يستقم على عهده لا يستقام له. وهاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فأتى أخواها عمارة والوليد فيها ليردوها، فمنع الله عز وجل من رد النساء المؤمنات إلى الكفار إذا امتحن فوجدن مؤمنات، وأخبر أن ذلك لا يحل. وأمر المؤمنين أيضا ألا يمسكوا بعصم الكوافر ولا ينكحوا المشركات يعني الوثنيات حتى يؤمنن. غزوة خيبر، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، وخرج في بقية منه غازيا إلى خيبر، ولم يبق من السنة 6 من الهجرة إلا 6 أيام، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. وذكر موسى بن عقبة قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفه من الحديبية مكث 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية.
يريحك الشيخ حسن.
نعم سيدنا كما ترى.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
حياكم الله شيخنا. قال رحمه الله: قال أبو عمر: قال الله عز وجل في أهل الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فلم يختلف العلماء في أنها البيعة بالحديبية. قال ابن قتيبة وقتادة وعكرمة وغيرهم كانت الشجرة سمرة كانت بالحديبية وعلم ما في قلوبهم من الرضا بأمر البيعة على أن لا يفروا واطمأنت بذلك نفوسهم فأثابهم فتحا قريبا خيبر وواعدهم المغانم فيها مغانم كثيرة يأخذونها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة أنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. وقالوا في قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فارس والروم وما افتتحوا إلى اليوم. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال وقوله فتحا قريبا خيبر قال رجع الخبر إلى ابن إسحاق قال فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر دفع رايته وكانت بيضاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ طريق الصهباء إلى وادي الرجيع فنزل بين خيبر وغطفان لئلا يمدوهم لأنه بلغه أن غطفان تريد إمداد يهود خيبر. ولما خرجوا لإمدادهم اختلفت كلمتهم وأسمعهم الله عز وجل حسا من ورائهم وهدا راعهم وأفزعهم فانصرفوا إلى ديارهم فأقاموا بها. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرف على خيبر مع الفجر وعمالهم غادون بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش نادوا محمد والخميس معه وأدبروه الرابا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وتحصلت يهود في حصونهم وكانت حصونا كثيرة فكان أول حصن افتتحوه حصنا يسمى ناعما وعنده قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة رضي الله عنهما ألقيت عليه راحا فشدخته رحمه الله. ثم حصنا يدعى القموس وهو حصن بني أبي الحقيق ومن سبايا ذلك الحصن كانت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. أصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتي عم لها فوهب الصفية لدحية بن خليفة الكلبي ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ثم أردفها خلفه وألقى عليها رداءه. فعلم أصحابه رضي الله عنهم أنه اصطفاها لنفسه وجعلها عند أم سليم رضي الله عنها حتى اعتدت وأسلمت ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها فمنهم من جعل ذلك خصوصا له كما خص بالموهوبة ومنهم من جعل ذلك سنة لمن شاء من أمته. ثم فتح حصن الصعب بن معاذ ولم يكن في حصون خيبر أكثر طعاما وودكا منه ووقف إلى بعض حصونهم فامتنع عليهم فتحوه ولقوا فيه شدة فأعطى رايته أبا بكر الصديق رضي الله عنه فنهض بها وقاتل واجتهد ولم يفتح عليه. ثم أعطى الراية عمر رضي الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يفتح له وقد جاهد. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله عز وجل على يديه. فلما أصبح دعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ثم قال خذ الراية فامضي بها حتى يفتح الله بها عليك. ذكر هذا الخبر ابن إسحاق قال حدثني بريدة بن سفيان بن فروة عن أبيه سفيان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وذكر من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه أنه قال خرجنا مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته إلى حصن من حصون خيبر. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله وقاتلهم فضربه رجل من يهود فألقى ترسه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده قال فلقد رأيتني في نفر معي سيفه وأنا ثامنهم نجتهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه رضي الله عنه. قال وذكر ابن إسحاق رواية يونس بن بكير وزياد وإبراهيم بن وذكر ابن إسحاق رواية يونس بن بكير وزياد وإبراهيم بن سعد والأموي عنه عن عبد الله بن سهل قال أخو بني حارثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبعضهم يرويه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن سهل عن جابر ولم يشهد جابر خيبر رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو الذي قاتل مرحبًا اليهودي بخيبر. قال ابن إسحاق فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لهذا يعني مرحبًا اليهودي. فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله أطلب الثأر قاتل أخي بالأمس. قال فقم إليه فنهض إليه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فتقاتلا وكانا يستتران بشجرة فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه كما لاذ بها منه كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه منها حتى ذهبت أغصانها وبرز كل واحد منهما لصاحبه وحمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدراقة فوقع سيفه فيها فعضت به وأمسكته وضربه محمد رضي الله عنه فقتله ثم انصرف ثم برز أخو مرحب واسمه ياسر فدعا إلى البراز فخرج إليه الزبير رضي الله عنه هذا ما ذكره ابن إسحاق في قتل مرحب اليهودي بخيبر وخالفه غيره فقال بل قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الصحيح عندنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن أبي بريدة عن أبيه أبي بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزل بحصن خيبر لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فدعا عليا وهو أرمد رضي الله عنه فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه الناس فلقوا أهل خيبر فإذا مرحب بين أيديهم يرتجز قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا السيوف أقبلت تلهب أطعن أحيانا وحينا أضرب فاختلف هو وعلي رضي الله عنه ضربتين فضربه علي رضي الله عنه على رأسه حتى عض السيف بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته قال فما تتام الناس حتى فتحوا لهم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع قال أخبرني أبي رضي الله عنه قال لما خرج عمي عامر بن سنان إلى خيبر بارز يوما مرحبا اليهودي فقال مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب أطعون أحيانا وحينا أضرب أو أطعون لعله هكذا. وقال عمي قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطر مغاور هكذا بالواو أو مغامر نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر ورجع سيف عامر على ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه رضي الله عنه. قال سلمة إن رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فجئت به أقوده أرمد فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ثم أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كي للسندرة ففلق رأس مرحب بالسيف. وكان الفتح على يد علي رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وآخر ما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم الوطيح والسلالم. وقال موسى بن عقبة حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في حصنهم الوطيح حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل. مقاسم خيبر أموالها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها الشق ونطات والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ويحلوا له الأموال. ففعل صلى الله عليه وسلم. وكان في من مشى بين يديه وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة. قال فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف. فعاملهم وقال لهم على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك. وكانت خيبر فيئا بين المسلمين. وكانت فدك خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب. قال أبو عمر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فدك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية رضي الله عنهم. ولم يختلف العلماء في أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر رضي الله عنه لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة في إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. ورأى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما قول من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط. وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم. فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح. ولعمري إنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح. ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال. فكان حكم أرض ذينك الحصنين كحكم سائر أرض خيبر كلها غنيمة مغلوبا عليها عنوة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين. وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على 36 سهما. فوقع سهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة معه في 18 سهما منها. ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم شهد خيبر. وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا. ولو كانت صلحا ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أراضيهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا والصواب ما قال ابن إسحاق دون ما قال موسى وغيره عن ابن شهاب، والله أعلم. قال أبو عمر قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأخرج الخمس مما قسم أو مما قسم، ولم يقدر أهلها على عمارتها وعملها، فأقر اليهود فيها نعم، فأقر اليهود فيها على العمل في النخل والأرض، وقال لهم أقركم ما أقركم الله. ثم أذن الله له في مرضه الذي مات فيه بإخراجهم، فقال لا يبقين دينان بأرض العرب. وقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من أرض الحجاز، ولم يكن بقي يومئذ بها مشرك وثني ولا بأرض اليمن أيضا إلا أسلم في سنة 19 في سنة 99 والسنة نعم إلا في سنة إلا أسلم في سنة 19. فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته قوله صلى عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من أرض العرب أجلاهم عنها، فأخذ المسلمون سهامهم في خيبر فتصرفوا فيها تصرف المالكين. قال ابن إسحاق وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة، وزيد بن ثابت من بني النجار، وكان حاسبين قاسمين رضي الله عنهما. وكانت قسمة خيبر لأهل الحديبية من حضر الوقيعة بخيبر ومن لم يحضرها، لأن الله أعطاهم ذلك في سفر الحديبية. ولذلك قال موسى بن عقبة لم يقسم من شيء من خيبر شيء إلا لمن نعم لم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد الحديبية، وروي ذلك عن جماعة من السلف. قال ابن إسحاق فوقع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي وسهام بني سلمة وسهام بني حارثة وبني ساعدة وبني النجار وغفار وأسلم وجهينة واللفيف، كلهم وقعت في الشق أو قال في الشق، ما أدري شيخنا هذه كيف تضبط. قال وبقع سهم أبي بكر والزبير وسهام بني بياضة وبني الحارث بن الخزرج المزينة. نعم هذه أسماء نعم. قال ووقع سهم أبي بكر والزبير وسهام بني بياضة وبني الحارث وابن الخزرج ومزينة بالنطة، ولذكر سهامهم وأقسامهم موضع غير هذا. وكان عبيد بن أوس من بني حارثة قد اشترى يومئذ من سهام الناس سهاما كثيرة، فسمي يومئذ عبيد السهام أو عبيد السهام
أو عبيد السهام
أيوة نعم، فسمي يومئذ عبيد السهام أحسن الله إليكم. قال واشترى عمر بن الخطاب 100 سهم من سهام المسلمين، فهي صدقته الباقية إلى اليوم. وأما فدك فلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكانت كبني النضر خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، لم تختلف الآثار في ذلك، واختلف في حين تحريم المتعة بعد إباحتها، وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد. وفيها أهدت اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول هكذا شيخنا، وكل اليهود سلام بالتشديد
أظن هكذا
نعم إلى ابن مشكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة المصلية وسمت له منها الذراع، وكان أحب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم. فلما تناول الذراع ولاكها لفظها ورمى بها وقال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ودعا باليهودية فقال ما حملك على هذا؟ فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا وعلمت أن الله إن أراد بقاءك أعلمك. فلم يقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل من الشاة معه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، فمات من أكلته تلك. وكان المسلمون يوم خيبر 1400 راجل ومئتي فارس. قال تسمية من استشهد من المسلمين يوم خيبر. نقرأهم شيخنا؟
لا بأس، هو قليل يعني.
نعم. ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وثقف بن عمرو ورفاعة بن مسروح وكلهم من بني أسد حلفاء لبني أو حلفاء لبني عبد شمس، ومسعود بن ربيعة القاري من القارة حليف لبني زهرة، وعبد الله بن الهبيبي ويقال ابن أهيب الليثي حليف لبني أسد بن عبد العزة بن قصي وابن أختهم، وبشر بن العراء بن معرور ابن معرور من بني سلمة مات من أكلة ما أو من أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، وفضيل بن النعمان من بني سلمة أيضا، ومسعود بن سعد بن قيس الأنصاري الزرقي، ومحمود بن سلام ابن مسلمة بن خالد أخو محمد بن مسلمة من الأوس حليف لبني عبد الأشهل، وأبو ضياح هكذا، وأبو ضياح ثابت بن ثابت بن النعمان من بني عمرو بن عوف من أهل قباء، ومبشر بن عبد المنذر ابن دينار من بني مالك بن عمرو بن عوف، والحارث بن حاطب، وأوس بن قتادة، وعروة بن مرة بن سراقة، وأوس بن الفاكه، وأنيف بن حبيب، وثابت بن واثلة بن طلحة، والأسود الراعي، واسمه أسلم، وكل هؤلاء من بني عمرو بن عوف، ومن بني غفار. عمارة بن عقبة بن حارثة أصابه سهم فقاتله، ومن أسلم عامر بن الأكوع رضي الله عنهم. قدوم بقية المهاجرين إلى الحبشة. وقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في جماعة من أرض الحبشة بإثر فتح خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري أبقدوم جعفر أنا أسر وأفرح أم بفتح خيبر. وقدم مع جعفر امرأته أسماء بنت عميس،
أظنها أسر وأفرح على التفضيل.
نعم، أنا
أسر وأفرح.
أسر وأفرح،
أكثر سرورا وأكثر فرحا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، نفعنا بكم. قال رحمه الله: وقدم مع جعفر امرأته أسماء بنت عميس، وابنها عبد الله بن جعفر، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، معهم امرأته أمينة بنت خلاف، وابناهما سعيد وأمه، وعمر بن سعيد بن العاص بن أمية. وكانت امرأته فاطمة بنت صفوان الكنانية قد ماتت بأرض الحبشة، ومعيقيب بن أبي فاطمة حليف آل سعيد بن العاص، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه حليف عتبة بن ربيعة، والأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد، وجهم بن قيس بن عبد شرح بيلين العبدري، وابناه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم. وكانت امرأة جهم بن قيس أم حرملة بنت عبد الأسود قد هلكت بأرض الحبشة، والحارث بن خالد بن صخر التيمي. وكانت امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة قد هلكت بأرض الحبشة، وعثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحي، ومحمية بن جزء الزبيدي حليف لبني سهم ابن هصيص، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس العامري، ومالك بن زمعة ابن قيس العامري، هكذا شيخنا بفتح الميم زمعة.
ونفس الاسم في أم المؤمنين سودة، مش كده؟
يعني هو نعرفها زمع بسكون الميم، أما هنا مضبوطة بفتح الميم.
نعم.
طيب، نفع الله بكم شيخنا. قال: ومالك بن زمع، وقال زمع ابن قيس العمري، ومعه امرأته عمرة بنت السعدة بنت السعدة ابن وقدان، وطائفة معهم، وقد أتى من مهاجرة الحبشة قبل ذلك بسنتين سائرهم، وكان هؤلاء آخر من بقي بها منهم. فتح فدك. ولما اتصل بأهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر؟ بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنهم، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكانت فدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب مما أفاء الله عليه بما نصره به من الرعب، فلم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها حيث أمره الله عز وجل. قال ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفايا بني النضير وخيبر وفدك فتح وادي القرى. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى فافتتحها عنوة وقسمها، وأصيب بها غلام له أسود يدعى مدعما، أصابه سهم غرب فقاتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، وإنها لتشتعل عليه الآن نارا. شيخنا، هذا مدعم هنا، هذا قال أصابه سهم غرب، في رواية أنه كركرة، أليس كذلك؟
أظن في تفصيل في هذه المسألة عند الشرح، وفرقوا بينهما بأمور، منها من الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم ومتى وكذا، ففي اختلاف في اسمه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، أفنى بكم. قال رحمه الله: عمرة القضاء. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وشهري جمادى ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا، وبعث في خلال ذلك السرايا، ثم خرج عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة. وهذه شيخنا ذي القعدة وذي القعدة فيها وجه أصح من فيها في وجه أولى من الثاني أم كلاهما الفتح؟ ذي القعدة. نعم. عليه السلام في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، قاصدا إلى مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشا في الحديبية. فلما اتصل ذلك بقريش خرج أكابرهم عن مكة عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدروا على الصبر في رؤيته صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت هو وأصحابه. فداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأتم الله عمرته، وقعد بعض المشركين بقعيقعان ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون بالبيت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمال ليرى المشركين أن بهم قوة. وكان المشركون قالوا في المهاجرين قد وهنتهم حمى يثرب. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك ميمونة بنت الحارث بن حزين الهلالية، قيل تزوجها قبل أن يحرم بعمرة القضاء، وقيل بل تزوجها وهو محرم، وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد وفي كتاب الصحابة أيضا عند ذكرها رضي الله عنها. فلما تمت الثلاثة أيام أوجبت عليه قريش أن يخرج عن مكة، ولم يمهلوه أن يبني بها وبنى بها بسرف رضي الله عنها. إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان نعم إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنه، وقيل أسلم قبل عمرة القضاء، وقيل بعدها عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. غزوة مؤتة. فشيخنا في تصح فيها غزوة ولا من أم يقال سرية؟
تمشي غزوة على التوسع يعني.
نعم،
وإلا فمن يجعل الغزوة حضور النبي صلى الله عليه وسلم لا يسميها غزوة، كل معركة.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أقام بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، ثم بعث عليه الصلاة والسلام في جماد الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة، بعث الأمراء إلى الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه، وقال: إن قتل أو أصيب فعلى الناس جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رباحة رضي الله عنه. وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهم ثم انصرف ونهضوا. فلما بلغوا معان من أرض الشام أتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم في ناحية البلقاء وهو في 100,000 من الروم و100,000 أخرى من نصارى العرب أهل البلقاء من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين، وعليهم رجل من بني إراشة من بلي يقال له مالك بن رافلة. فقام المسلمون في معان ليلتين وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا فيأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، إن التي تطلبون قد أدركتموها، يعني الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه الجيش كله على هذا الرأي، ونهضوا حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقوا الجمع التي ذكرناها كلها مع هرقل إلى جنب قرية يقال لها مشارف، وصار المسلمون في قرية يقال لها مؤتة. فجعل المسلمون على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري، وقيل عبادة بن مالك، واقتتل فقتل الأمير الأول زيد بن حارثة رضي الله عنه ملاقيا بصدره الرماح مخبرا غير مدبر والراية في يده. فأخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ونزل عن فرس يقال لها شقراء، وقيل إنه عرقبها وعقرها وقاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت فاحتضن الراية فقتل كذلك رضي الله عنه، وسنه 33 أو 34 سنة. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وتردد عن النزول بعد التردد ثم صمم فقاتل حتى قتل. فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: لا. فدفع الراية إلى خالد بن الوليد وقال: أنت أعلم بالقتال مني. فأخذها خالد بن الوليد وانحاز بالمسلمين وأنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة يخبرهم بقتل الأمراء المذكورين في يوم قتلهم قبل ورود الخبر بأيام. تسمية من استشهد بمؤته زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأسود بن حارثة من بني عدي بن كعب من الأنصار، ووهب بن سعد بن أبي سرح العامري، وعباد بن قيس من بني الحارث بن الخزرج بن النعمان من بني مالك بن النجار، وسراقة بن عمرو بن عطية من بني مازن بن النجار، وأبو كليب وقيل أبو كلاب، وأخوه جابر بن عمرو بن زيد من بني مازن بن النجار، وعامر ابن سعد بن الحارث من بني النجار. هؤلاء من ذكر منهم. وكان عدة المسلمين يوم مؤتة 3,000. غزوة فتح مكة. فأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد بعث مؤتة جمادى ورجبا، ثم حدث الأمر الذي أوجب نقض عقد قريش المعقود يوم الحديبية، وذلك أن خزاعة كانت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنها وكافرها، وكانت بنو بكر بن عبد منات بن كنانة في عقد قريش. فعادت بنو بكر بن عبد منات على قوم من خزاعة على ماء لهم بأسفل مكة، وكان سبب ذلك أن رجلا يقال له مالك بن عباد الحضرمي حليفا لآل الأسود بن رزن خرج تاجرا. فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، وذلك قبل الإسلام بمدة. فعادت بنو بكر بن عبد منات رهط الأسود بن رزن على رجل من خزاعة فقتلوه بمالك بن عباد. فعادت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود ابن رزن فقتلوهم. وهؤلاء الإخوة أشراف بني كنانة كانوا يودون في الجاهلية
ديتين
ديتين ديتين، ويودى سائرهم دية دية، وذلك كله قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام حاجز ما بين من ذكرنا لشغل الناس به. فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية آمن الناس بعضهم بعضا،
يعني كان فيهم هذه الصفة أيضا، وكانت في يهود.
نعم زيادة على
يهود كان في المدينة، وكان يظلم بعضهم بعضا في مثل هذا أيضا.
سبحان الله، أحسن الله.
قسم الناس إلى أشراف وضعفاء.
نعم. قال رحمه الله: فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا، فغدان من بنو الديل من بني بكر بن عبد منات تلك الفرصة وغفلة خزاعة، وأرادوا إدراك ثأر بني الأسود بن رزن. فخرج نوفل بن معاوية الديلي بمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناه حتى بيت خزاعة ونال منهم، فقتتلوا. وعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم مستخفين. فانهزمت خزاعة إلى الحرم، فقال قوم نوفل بن معاوية لنوفل: يا نوفل اتق إلهك ولا تستحل الحرم ودع خزاعة. فقال: لا إله لي اليوم، والله يا بني كنانة إنكم لتسرقون في الحرم، لتسترقون هكذا لا تسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم؟ فقتلوا رجلا من خزاعة يقال له منبه، ودخلت خزاعة دور مكة في دار بديل بن ورقاء الخزعي، ودار مولى لهم يسمى رافعة، وكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية. فخرج عمرو بن سالم الخزعي وبديل بن ورقاء الخزعي وقوم من خزاعة، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين به مما أصابهم به بنو بكر بن عبد مناه وقريش. وأنشده عمرو بن سالم الشعر الذي ذكرته في بابه من كتاب الصحابة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصرهم وقال: لا ينصرني الله إن لم أنصر بني كعب. ثم نظر إلى سحابة فقال: إنها لتستهل بنصرة كعبا، يعني خزاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه: إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في مدة الصلح وسينصرف بغير حاجة. وندمت قريش على ما فعلت، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة. فلقي بديل بن ورقاء بعسفان، فكتمه بديل مسيره فكتمه بديل مسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه إنما سار بخزاعة على الساحل. فنهض أبو سفيان حتى أتى المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة أم المسلمين أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. فقال لها: يا بني، لقد أصابك بعدي شر. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فكلمه فلم يجيبه بكلمة. ثم ذهب أبو سفيان إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلمه في أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتى له، فأبى عليه أبو بكر من ذلك. فلقي عمر رضي الله عنه فكلمه في ذلك، فقال له عمر: أنا أفعل هذا؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدهم وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن وهو صبي، فكلمه فيما أتى له، فقال له علي: والله ما أستطيع أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر قد عزم عليه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير على الناس؟ فقالت له: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: يا أبا سفيان، أنت سيد بني كنانة، فقم فأجر على الناس والحق بأرضك وهزئ به. فقال له: يا أبا الحسن، أترى ذلك نافعي ومغنيا عني شيئا؟ قال: ما أظن أظن ذلك ولكن لا أجد لك سواه. فقام أبو سفيان في المسجد فقال يا أيها الناس إني قد أجرت على الناس، ثم راكب وانطلق راجعا إلى مكة. فلما قدمها أخبر قريشا بما لقي وبما فعل، فقال له ما جئت بشيء، أو قيل له ما جئت بشيء، وما زاد علي بن أبي طالب على اللعب بك. ثم أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، وأمر الناس بالجهاز، أو قال بالجهاز لذلك، ودعا الله تعالى في أن يأخذ عن قريش الأخبار ويستر عنهم خروجه. فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فنزل جبريل من عند الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو رضي الله عنه، فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقوا فلما أتوا روضة خاخ وجدوا المرأة فأناخوا بها وفتشوا رحلها كله فلم يجدوا شيئا، فقالوا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي رضي الله عنه والله لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فحلت قرون رأسها فأخرجت الكتاب منها، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه والله يا رسول الله ما شككت في الإسلام ولا رجعت عن ديني، ولكني كنت ملصقا في قريش فأردت أن أتخذ عندهم بذلك يدا يحفظونني بها في شأفتي بمكة لأن أهلي وولدي بها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، وكان خروجه لعشر خلت من رمضان. فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الكديد بين عسفان وأمج. قال ثم أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر وشرب على راحلته علانية ليراه الناس، وقال تقووا لعدوكم، وأمر الناس بالفطر فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فلم يعب على الصائم ولا على المفطر. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران ومعه من بني سليم 1,000 رجل، ومن بني مزينة 1,000 رجل، و3 رجال، وقيل من بني سليم 700، ومن بني غفار 400، ومن بني أسلم 400 لعلها كان، وطوائف من قيس وأسد وتميم وغيرهم من سائر العرب. وقد أخفى الله عز وجل خبره عن قريش إلا أنهم على وجل وارتقاب. خرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الأخبار. وقد كان العباس بن عبد المطلب هاجر مسلما في تلك الأيام، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فبعث ثقله إلى المدينة وانصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا. فالعباس من المهاجرين قبل الفتح، وقيل بل لقيه بالجحفة مهاجرا. وذكر أيضا أن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخا أم سلمة خرجا أيضا مهاجرين، ولقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما في بعض الطريق قرب مكة، فأعرض عنهما. فلما نزل استأذن عليه فلم يأذن لهما، فكلمته أم سلمة فيهما وقالت لا يكون ابن عمك وأخي أشقى الناس بك، فقد جاء مسلمين. فآذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلما وحسن إسلامهما. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيوش مر الظهران، رقت نفس العباس لقريش وآسف على ذهابها، وخاف أن تغشاه الجيوش قبل أن يستأمنوا فراكب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ونهض. فلما أتى الأراك وهو يطمع أن يلقى حطة خطابا أو صاحب لبن يأتي مكة فينذرهم. فبينما هو يمشي إذ سمع صوت أبي سفيان صخر بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتساءلان وقد رأيا نيران عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبديل يريد أن يستر ذلك فيقول إنما هي نيران خزاعة، ويقول له أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون لها هذه النيران. فلما سمع العباس كلامه ناداه يا أبا حنظلة، فميز أبو سفيان كلامه فناداه يا أبا الفضل، فقال نعم، فقال له فداك أبي وأمي. فقال له عباس ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. فقال أبو سفيان فما الحيلة؟ فقال له العباس هذا والله لئن ظفر بك لا يقتلنك، فارتدف خلفي وانهض معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردفه العباس ولقي به العسكر، فلما رأى الناس العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكه ومر على نار عمر رضي الله عنه، ونظر عمر إلى أبي سفيان فميزه، فقال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقه العباس، فسبقه العباس على البغلة، وكان عمر رضي الله عنه بطيئا في الجري، فدخل العباس ودخل عمر على إثره. شيخنا على إثره أم على أثره فيها الوجه؟
إليهما.
نعم. نعم. فقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد، فأذن لي أضرب عنقه. فقال له العباس مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. فقال عمر مهلا، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحا، ففعل العباس رضي الله عنه ذلك. فلما أصبح أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأني لك بأن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إلها غيره أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغناني. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها شيئا حتى الآن. فقال له العباس أسلم قبل أن تضرب عنقك، فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وكان هذا منه أمانا لكل من لم يقاتل من أهل مكة. ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله أن مكة مؤمنة وليست عنوة، والأمان كالصلح. وروى أن أهلها مالكون رباعهم، ولذلك كان يجيز كراها، وكان
تأجيرها.
نعم. وكان ولذلك كان يجيز كراها لأربابها وبيعها وشراءها، لأن من أمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله، فمكة مؤمنة عند من قال بهذا القول إلا نعم حرمة. نعم
حرمة ماله.
نعم لأنه من أمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله، فمكة مؤمنة عند من قال بهذا القول إلا الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم، وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. وأكثر أهل العلم يرون فتح مكة عنوة، لأنها أخذت غلبة للخيل والركاب، إلا أنها مخصوصة بأن لم يجري فيها قسم غنيمة ولا سبي من أهلها أحد، ولا سبي من أهلها أحد، وخصت بذلك لما عظم الله من حرمتها. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم مكة حرام محرمة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. والأصح والله أعلم أنها بلدة مؤمنة، أمن أهلها على أنفسهم، وأمنت أموالهم تبعا لهم، ولا خلاف في أنه لم يكن فيها غنيمة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس
الدكتور بشار عوال معروف في كتابه الاستذكار في تحقيق الكتاب الاستذكار كان ليه كلمة بيتكلم فيها على منهج ابن عبد البر وكذا، كان يقول إن ابن عبد البر يميل كثيرا إلى كلام الشافعي، هذا من شواهده.
نعم أحسن الله إليك ونفعنا بكم. قال رحمه الله: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جيوش الله تعالى، ففعل ذلك العباس وعرض عليه القباء إلى قبيلة قبيلة يقول: هؤلاء سليم، هؤلاء غفار، هؤلاء تميم، هؤلاء مزينة، إلى أن جاء موكب النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار خاصة، كلهم في الدروع والبيض. فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: والله ما لأحد بهؤلاء قبل، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال: فنعم إذن. ثم قال له عباس: يا أبا سفيان، أن جاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان، فلما أتى مكة تعرفهم بما أحاط بهم وأخبرهم بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان، وتأبش قوم ليقاتلوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرتب الجيوش وجعل الراية بيد سعد بن عبادة، وكان من قول سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال العباس: يا رسول الله، هلكت قريش، لا قريش بعد اليوم، إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كذا وكذا، وإنه حنيق على قريش، ولا بد أن يستأصلهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزع الراية من سعد بن عبادة وتدفع إلى علي رضي الله عنه، قيل بل إلى الزبير رضي الله عنه، وقيل بل دفعها إلى ابنه قيس بن سعد، لئلا يجد في نفسه سعد شيئا. وكان الزبير على الميمنة، وخالد بن الوليد على الميسرة، وقد قيل إن الزبير كان على الميسرة وخالد بن الوليد على الميمنة، وفيها أسلم وغفار ومزينة وجهينة. وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على مقدمة موكب النبي صلى الله عليه وسلم، وسرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش من ذي طوى، وأمر الزبير بالدخول من كداء في أعلى مكة، وأمر خالد بن الوليد ليدخل من الليط أسفل مكة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتلهم. ولهذا كله يقول أكثر العلماء إنها افتتحت عنوة، وأنها مخصوصة دون سائر البلدان بما خصت به دون غيرها. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، هكذا شيخنا عمر عندي، وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمات ليقاتلوا، فناوشهم أصحاب خالد القتال، فأصيب من المسلمين رجلان رضي الله عنهم، فأصيب من المسلمين رجلان وهما كرز بن جابر من بني محارب من فهر بن مالك، وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي حليف بني منقذ، خرجا عن جيش خالد فقتل رحمة الله عليهما. وقتل أيضا من المسلمين سلمة بن الميلاء الجهني، وقتل من المشركين 13 رجلا ثم انهزموا. وهذه سبيل العنوة في غير مكة. وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وكان الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمن الناس عبد العزى بن خطل، وهو من بني الأذرم بن غالب، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نقيذ ابن نقيذ بن وهب بن عبد قيس ابن قصي عفوا ابن وهب نعم والحويرث بن نقيد بن وهب بن ابن عبد ابن عبد ابن قصي وميقياس بن صبابة وقينتي ابن خطل فرتنا
وصاحبتها
مغنيتان. نعم هذه اسمها فرتنا. نعم نعم. فارتنا وصاحبتها كانتا تغنيان ابن خطل بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. أما ابن خطل فإنه كان أسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من المسلمين فعدى عليه فقتله وارتد ولحق بالمشركين بمكة، فوجد يوم الفتح متعلقا بأستار الكعبة، فقتله سعيد بن حريث المخزمي وأبو برزة الأسلمي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بمكة مرتدا. فلما كان يوم الفتح اختفى، ثم أتى به عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاعة، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم أمنه وبايعه. فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هلا قام بعضكم فضرب عنقه؟ فقال رجل من الأنصار: هلا أومأت إلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. ثم عاش عبد الله بن سعد حتى استعمله عمر، ثم وله عثمان مصر، وهو الذي غزا إفريقية وافتتحها أول مرة، وحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد في دينه شيء يكره. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاتبعته امرأته أم حكيم أو حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته فأسلم وحسن إسلامه، وكان من فضلاء الصحابة. وأما الحويرث بن نقيد فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقتل علي بن أبي طالب يوم الفتح. وإما مقياس بن صبابة فكان قد أتى، وأما مقياس بن صبابة فكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مسلما، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله بعد أن أخذ الدية منه في قتيل له، ثم لحق بمكة مرتدا فقتله يوم الفتح نميلة بن عبد الله الليثي، وهو ابن عمه. وفي سننه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعفي أحدا قتل بعد أخذ الدية هذا من المسلمين. وأما مقياس بن صبابة
في سننه، يعني في أحكامه.
نعم. هذا الحكم جاري في عصرنا شيخنا؟ هذا الحكم
يعني ينظر فيه يا أقوال الفقهاء بقى.
نعم.
قال رحمه
نعم جزاكم الله خيرا. قال: هذا من المسلمين. وأما مقياس بن صبابة فارتد وقتل بعد أخذ الدية. وأما قينة بن خاطل فقتلت إحداهما، واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخرى، فأمنها فعاشت مدة ثم ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سارة فاستؤمن لها أيضا وأمنها عليه الصلاة والسلام، وعاشت إلى أن أوطأها رجل فرسا بالأبطحي، هكذا أوطأها بالأبطحي في زمن عثمان فماتت
في زمن عمر فماتت.
شيخنا فقط لنستفيد الفائدة، وكان يعني في المرة معنا
يا سارة، هذه اسم المرأة التي كانت حملت الكتاب وسماها فيما سبق.
هو قال: وكانت سارة مولاة. نعم،
هذا القريب، لكن هناك
لا هو قال: قينتي ابن خطل فرتنا وصاحبتها قالت كانتا كذا وكذا، وسارة مولاة لبني عبد المطلب.
لا، أنا بتكلم على وقت علي رضي الله عنه وأرضاه التي حملت كتاب حاطب.
ما ذكر اسمها؟ ما أظن ذكر اسمها.
نعم،
ما مر معنا اسمها في السياق يعني. شيخنا ويعني شعار المهاجرين يوم يا عبد الرحيم، يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، وفي مره كان أمت، فهل هذا فيها يعني فيها فائده عندكم شيخنا؟
كيف يعني؟
يعني مرة يكون أمت يعني غير يا بني عبد الله ويا بني عبيد الله، يعني
هو في كل مرة اتفاق على شعار معين.
نعم،
فقط يعني.
نعم،
نوع.
نعم.
من أنواع الجمع والمعرفة، ونوع من أنواع الحماس
نعم، علامة يعني. نعم. على مثل يعني
السري، كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض حنين: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البقرة، يا أصحاب السمرة، يا أهل بدر، كذا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستتر رجل
من أمت مرت معنا في بني المصطلق، وأيضا في أحد.
نعم.
نعم.
نعم أحسن الله عليكم. قال واستتر رجلان من بني مخزوم من عند أم هاني إن بنت أبي طالب رضي الله عنها فأجارتهما وأمنتهما.
هنا نلاحظ مسألة مهمة جدا، هي أن هؤلاء كانوا أوس وخزرج غفار وسليم خزاعة وبكر، يعني الإسلام لم يهدم القبلية في العرب، إنما استثمرها. صحيح نزع فتيل العصبية والجاهلية، ذهب بشرها وضرها وفسادها، لكن أبقى عليها وظل هذا معتبرا في أمة الإسلام إلى يعني ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمئات السنوات. فما يشيعه بعض الناس عن مسألة إن الإسلام يعني عاد القبلية وألغى نظام القبائل وكذا، هذا خطأ، لأن هذه قوة معروفة في العرب، خاصة يجتمعون في النسب ويجتمعون في نظام القبيلة ويجتمعون في العادات والأعراف، وهذا مصدر من مصادر القوة، هذا خير. على كل حال ما عندنا في الشرع تأييد لهذا في تشريعات كثيرة جدا، منها مثلا تشريع الديات. الديات دي اعتمد فيها على العاقلة وهكذا، فده دليل أهو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، كذلك كان في سيره صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المواطن نقسم الناس بهذا الترتيب. وعندنا في حديث خالد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا في حروب الردة، لما قال تمايزوا أيها الناس حتى ننظر من أين نؤتى، والذي طلب منه ذلك هم شيوخ الإسلام علشان يعرف يعني القبيلة اللي فيها الخلل، عشان تتحمس كل قبيلة فلا يكون خذلان المسلمين وخذلان الإسلام من ناحيتها. وبالفعل حصل النصر وقت ما تمايزوا، أصبحت كل قبيلة وحدها تقاتل، فبذلوا واجتهدوا.
نعم أحسن الله عليكم. نعم. شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. نعم. بكم. قال رحمه الله واستتر رجلان من بني مخزوم عند أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه فأجارتهما وأمنتهما، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وأمنا من أمنت. أحسن الله عليكم. وكان علي رضي الله عنه أراد قتلهما، قيل إنهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية أخو أم سلمة وأسلمة، وكانا من خيار المسلمين، وقيل إن أحدهما جعدة بن هبيرة والأول أصح. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة ودعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة بعد أن مانعته أمه ذلك ثم أسلمته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ولا أحد معه غيرهم فأغلق الباب عليه وصلى داخلها ركعتين ثم خرج، وخرجوا ورد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأبقى له حجابة البيت وقال خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، فهي إلى الآن في ولد شيبة بن عثمان بن طلحة. وأمر عليه الصلاة والسلام بكسر الصور التي داخل الكعبة وحولها وكسر الأصنام التي حول الكعبة وبمكة كلها، وكانت الأصنام التي في الكعبة مشدودة بالرصاص، وكان يشير إليها بقضيب في يده، فكلما أشار إلى واحد منها خر لوجهه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأذن له بلال على ظهر مكة رضي الله عنه على ظهر الكعبة. أحسن الله عليكم. قال وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الفتح خطبة مشهورة عند أهل الآثار والعلم بالخبر، فوضع مآثر الجاهلية حاشا سدانة البيت وسقاية الحاج، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مكة لم يحل فيها القتال لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده، وإنما حل له القتال فيها ساعة من نهار، ثم عادت كحرمتها بالأمس، لا يسفك فيها دم. ومن أحسن ما روي من خطبته مختصرا ما رواه يحيى بن سعيد الأموي وغيره. عندنا هنا مضبوطة الأموي بفتح الهمزة نسبة إلى الأمة شيخنا وليس إلى بني أمية.
هي ليست نسبة إلى بني أمية.
نعم. ما رواه يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن أمية بن خلف فوقف تحت صدر راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا صيتا، فقال: يا ربيعة قل يا أيها الناس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم
يعني يقول لكم. لو كان ضبطها الأموي، يعني كان ضبط الدكتور شوقي لها هذا مضبوط.
نعم أحسن الله عليكم. نعم مضبوط هكذا. قال رحمه الله: فقال: يا ربيعة قل يا أيها الناس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون أي بلد هذا، وأي شهر هذا، وأي يوم من هذا؟ فنادى بذلك فقال الناس: نعم، هذا البلد الحرام والشهر الحرام. فقال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وكحرمة يومكم هذا. شيخنا، هذا جاءت في هذا الموضع ما في حجة الوداع؟
نعم،
هنا قال أي شهر هذا، ولعله
سمعنا في فتح مكة.
نعم نعم نعم، وكر نفس قريبا نفس الخطبة في حجة الوداع. نعم. فقال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وكحرمة يومكم هذا. ثم قال: اللهم اشهد أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مفرد الذي بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت؟ فيقول الناس: نعم. قال: اللهم اشهد. وتوقعت الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأخبرهم أن المحيا محياهم وأن الممات مماتهم، ومر عليه الصلاة والسلام بفضالة بن عمير بن الملوح الليثي وهو عازم على الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله عز وجل. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: استغفر الله لك، ووضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر فضالة، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إليهم علي منه. قال: وهرب صفوان بن أمية إلى اليمن، فاتبعه عمير بن وهب الجمحي بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، فراجع، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: انزل يا أبا وهب. فقال: إن هذا يخبرني عنك أنك تمهلني شهرين. قال: بل لك 4 أشهر. وهرب ابن الزبعر الشاعر إلى نجران، ثم رجع فأسلم. وهرب هبيرة بن أبي ابن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إلى اليمن، فمات هناك كافرا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة يدعو إلى الإسلام، ولم يأمرهم بقتال. وكان أحد أمراء تلك السرايا خالد بن وليد، خرج إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة ابن منات بن كنانة، فقاتل منهم وسبا، وقد كانوا أسلموا، ولم يقبل خالد قولهم وإقرارهم بالإسلام، فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمال إليهم، فوادى لهم جميع قتلاهم، ورد إليهم ما أخذ منهم، وقال لهم علي رضي الله عنه: انظروا إن فقدتم عقالا لأدينه. فبهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما من صنع خالد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة وكان بيتا بنخلة تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر وكان سدنته بنو شيبان من بني سليم من حلفاء بني هاشم فهدمه وكان فتح مكة لعشرين بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة. شيخنا هنا الفتح نقول في رمضان ومر معنا في الحديث قبله أنه هذا اليوم كحرمة يومكم هذا، فكيف يكون كحرمة يومكم هذا وهو في رمضان؟
كحرمة يومكم هذا تقصد أنه ليس من الأشهر يعني؟
ما أدري أنه حرمة يوم من يعني يوم محرم.
أيوة الإشكال عندك في أنه ليس رمضان من الأشهر الحرم يعني؟
أيوة هكذا.
أو يعني يوم لعله فتح مكان. لعله والله أعلم يكون حرمة هذا اليوم في مكة في أنه يمتنع فيه القتال من بعد ما
حرمة المكان وليست حرمة اليوم يعني في هذا الحان يكون
أو حرمة اليوم في امتناع القتل بقى خلاص انتهت الساعة. أيوة. التي أحل الله تبارك وتعالى لنبيه مكة فيها وعادت حرام.
أيوة 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 نعم بارك الله فيكم شكرا نفعنا الله بكم شيخنا أحسن الله عليكم.
طيب نقف إن شاء الله
وغدا الله خيرا اللهم يسر بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.